وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر شوال لعام 43 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية للإمام أبي بركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو وسقوطه باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو فعلى تكون واو واستئنافية وسقوطه بالسهو لأنه مبتدأ وخبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات إليه فليدعو به. رواه أحمد والنسائي. الحديث بهذا اللفظ صحيح رواه أحمد والنسائي، والخبر في الصحيحين، لكن المصنف رحمه الله يعني أصله في الصحيحين، بل جميعه في الصحيحين إلا أول الخبر في قوله: إذا قعدتم في كل ركعتين، وهذا هو موضع الشاعر وتسهيل الاستدلال بالأخبار، وأن الخبر قد يروى في الصحيحين ويأتي في غيرهما فيه زيادة فتكون الدلالة مختلفة. ولهذا اعتنى أهل العلم بالزيادات في الأخبار وتمييز العزو، خاصة حين تكون الزيادة ليست زيادة في اللفظ مع زيادة في الحكم لكن قد تختلف الألفاظ ويكون الحديث معناه واحدا ودلالته واحدة. فقوله: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، هذا فيه الدلالة من قوله في كل ركعتين، هذا يشمل كل تشهد، والتشهد الأول داخل في هذا لأن قال في كل ركعتين، ثم قال فقولوا، وهذا أمر، والأمر للوجوب، الأمر في من الوجوب. وفيه أيضا في بعض اللفظ عند النساء: إذا قعدتم في كل جلسة فقولوا التحيات، وهذه دلالة ظاهرة على وجوب التشهد الأوسط وعلى وجوب الجلوس. على وجوب التشهد الأوسط، على وجوب الجلوس في قوله: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، هذا دليل لوجوب هذا القول في التشهد الأوسط. ومعلوم أنه لا يمكن قوله إلا حال القعود، فدل على وجوب القعود وعلى وجوب هذا اللفظ. قولوا في كل جلسة أو في كل ركعتين كما هنا، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله. وجاء أيضا في أخبار أخرى، ولعله يأتي أيضا في كلام المصنف رحمه الله، لكن الدلالة من اللفظ الأول وهذا القول كما تقدم هو مشهور مذهب، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام قام من ثنتين ولم يجلس ثم سجد في آخر الصلاة. ومن قال بالوجوب استدل بالحديث على الوجوب، وهذا باختلاف استنباط والنظر، لكن أحيانا يأتي أو حين يكون وجه الدلالة عليه ظاهرة بمرجح وقرينة يكون الاستدلال عليه بهذه القرينة أظهر، وهذا لعله يأتي إن شاء الله عند الكلام على حديث عبد الله بن محينة. قوله فقولوا كما تقدم أمر، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل. التحيات لله، التحيات هي أنواع التعظيم، وكان أهل الجاهلية يحيون رؤساءهم ملوكهم بأنواع من التحيات، لكن جاء هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فأن الله سبحانه مستحق لجميع أنواع التحيات بجميع أنواعها. وقيل غير ذلك، قيل التحيات هي البقاء، وقيل الملك، وقيل غير ذلك، لكن الذي عليه الأكثر أن التحيات هي أنواع التعظيم التي يحيى بها، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لها سبحانه وتعالى. والتحيات هذه مبتدأ هو جمع، وأن سالم مرفوع بالواو، ولله هذا هو الخبر. وقيل إنه متعلق الخبر كما هو المشهور عند إن الخبر هو متعلق الجار والمجرور كما هو المشهور عند الجمهور من النحويين وهم أهل البصرة، فقالوا إن التحيات لله أي مستقرة وكائنة لله سبحانه وتعالى. وبعض المعربين يجعل نفس الجار والمجرور هو الخبر لأنه ظاهر، وجعله هو الخبر قالوا إنه أظهر ولا حاجة إلى التقدير لظهور المعنى. ومنهم من يجعل الخبر نفس الجار والمجرور ونفس المتعلق. والصلوات الواو عاطفة، لكن هل هي عاطفة مفرد على جملة أو جملة على جملة؟ فإن قيل إنها عاطفة مفرد على مفرد فالمعنى التحيات والصلوات والطيبات لله، تكون عطفت هذه الصلوات، عطفت الصلوات وعطفت الطيبات على لفظ التحيات. ويكون الخبر على هذا واحدا لهذه كلها لله. وقيل إنه عطف جملة على جملة، وعلى هذا يكون المعنى أبلغ في عطف الجملة على الجملة، لأنك تقول التحيات لله وتقول الصلوات لله والطيبات لله، فكأنك تكرر هذا اللفظ في جميع أنواع في هذه الكلمات كلها، وهذا من باب عطف الجملة على الجملة، فما وكان أكثر مبنى فيكون أكثر معنى، التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات قيل إنها هي الصلوات الخمس، وقيل هي جميع أنواع الصلوات من الفرائض والنوافل، وأنها لله سبحانه وتعالى، وهذا أظهر وأبلغ من جهة المعنى، وأن جميع الصلوات لله. وقيل إنه الدعوات، لكن لما أنه قال تحيات والصلوات والطيبات فيظهر والله أعلم أن التحيات هي الثناء بالقول بجميع أنواع ما يعظم به ويثنى به، والصلوات متعلقة بالعبادات القولية، والطيبات قيل إنها الصدقات المالية الواجبة والمستحبة، فيكون قول والتحيات جمع التحيات والصلوات والطيبات جمع العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات المالية. وقيل إن الطيبات يشمل هذين الأمرين، العبارات القولية والعبارات الفعلية، وهذا أظهر، لأنه يكون عطف هاتين، يعني هاتين الفضيلتين وهاتين العبادتين ذكرهما خصوصا ثم ذكرهما إجمالا جميعا، فذكرهما مرتين. وعلى هذا يشمل جميع أنواع الأقوال والأفعال والطيب من الصدقات، ويدخل فيها أيضا كل طيب، طيب من القول، طيب من الفعل، والطيب من المال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالأظهر والله أعلم أنه يشمل جميع ما تقدم، كل ما طاب، كل ما طاب من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه العبادات المالية. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام هو السلامة من الآفات، والسلام وصفه سبحانه واسم من أسمائه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وكأنه والله أعلم، وهذا محتمل، أن يقال إنه أخبر عن هذه العبادات العظيمة من الأقوال والأفعال، عبادات مالية وعبادات بدنية، ويشمل الصدقات الواجبة والمستحبة في قوله والطيبات، وأنها عرفت من جهته عليه الصلاة والسلام لأنه واسطة بين الله وبين خلقه، فكان السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لأن العبد يثني عليه سبحانه وتعالى بهذه التحيات وهذه الصلوات وهذه الطيبات، وهي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ما عرفت إلا من المشرع صلوات الله وسلامه عليه، كان مستحقا للثناء عليه الصلاة والسلام. حتى وهذا السلام دعاء له بالسلامة، ودعاء للسلامة لشرعه ودينه، ولأن السلام عليه عليه الصلاة والسلام سبب للخيرات، وذلك أن الذي يسلم عليه يعظم سنته ويعظم هديه ويعمل بها. قال السلام عليك أيها النبي، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، النبي بدل من أي، ورحمة الله وبركاته، فيه الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالرحمة. ولهذا قال، لكن في هذا الموطن، أما في غيره جاءت السنة بأنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، والأحاديث واردة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، لما خصه عليه الصلاة قال السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، هذا هو المعروف في الروايات، السلام عليك أيها النبي، وهذا المنقول في الأخبار، في خبر ابن مسعود، خبر ابن عباس وأبي موسى، وهذه كلها مرفوعة، وكذلك في الأخبار الموقوفة عن ابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنهم، وهي أخبار صحيحة موقوفة، وهذه كلها في حكم مرفوع، لكن جاءت الأخبار الصحيحة المرفوعة، وخصوصا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو أصح الأخبار، وروي من طرق كثيرة، وفيها كلها السلام عليك أيها النبي بلفظ الخطاب له عليه الصلاة والسلام، وهذا خصوص له عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك تستحضره بقلبك وكأنك تخاطبه بهذا الخطاب. وهذا هو الثابت في الأخبار كما تقدم. بعض العلم يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي، لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام فلا نخاطبه فنقول السلام على النبي. ويقال هذا لو ثبت شيء صريح كان على عين الرأس. ورد في هذا خبر رواه البخاري في كتاب الاستئذان ولم يذكره في كتاب الصلاة، كنا عن مسعود رضي الله عنه كنا نقول والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قلنا السلام السلام يعني على النبي، يعني بلفظ يعني، بلفظ يعني على النبي. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه جاء عند أبي عوانة وابن السراج وابن أبي شيبة بدون لفظ يعني، بل قال فلما توفي قلنا السلام على النبي بدون أيوب على لفظ الخطاب. وقال أيضا روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي. وروى قبل ذلك أيضا هو الحافظ ذكر هذا لكن هو رواه بلفظ آخر أيضا بهذا الإسناد عن عطاء عن أنه روى عن ابن عباس وابن الزبير أنه سمعهم يقولون في الصلاة في التشهد الصلاة السلام على النبي. فيحتمل يفسر قوله أصحابي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاته بابن عباس وابن الزبير. وهذا من طريق ابن جريج عن عطاء، ورويت ابن جريج عن عطاء هي موجودة في الصحيحين، لكن في خارج الصحيحين منهم من قال إن ابن جريج عن عطاء محمول على السماع لما ثبت عنه أنه قال ذلك، وأنه إذا روى عن عطاء فقد سمعه فقط. ومنهم من نازع في هذا فالله أعلم، لكن فيما يظهر والله أعلم أن الأظهر بل الصواب هو ما ثبت في الأخبار الصحيحة، وهذا هو المعروف في الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر رضي الله عنه عن ابنه وعن عائشة، وكل الأخبار اللي جاءت في هذا الباب كلها تقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. ثم من جهة المعنى كانوا يقولون هذا التشهد في حياته عليه الصلاة والسلام وهم لم يكونوا عنده، كانوا في العوالي وفي قباء ولم يكونوا عنده، فهذا في حكم الغائب، في حكم الغائب، فلم يقل لهم لا تقولوا هذا إلا إذا كنتم خلفي تصلون تخاطبونني بذلك، فدل على أن هذا اللفظ على كل حال باقي الحكم وتشريعه. ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ذلك في أسفارهم، يذهبوا في السرايا ويبعث من يبعث، فعلمهم هذا ولم يقل لهم لا تقل لا تخاطبني ذلك إذا كنت غائبا أو مسافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الأخبار فدل على أن المراد بذلك استحضار قلبي، كما قال ذلك العلماء رحمة الله عليهم حال هذا القول وقولها أيها النبي. وهذا أبلغ في هذا المقام لأنه سبق أن ذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى والتحيات لله، وأنها كلها لله سبحانه وتعالى، ثم السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقام مقام عظيم يقتضي استحضاره في القلب. وهذا قد يقع في أسلوب العرب في الاستحضار بلا قصد الخطاب المباشر، هذا يقع ومن تتبع هذا وجده في كلامهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد السلام عليه الصلاة والسلام ثنى بالسلام على نفسه، قال السلام علينا، ثم بدأ بنفسه قبل إخوانه. وهذا جاء في ذكر الدعاء، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب أنه إذا دعا أحدهم فليبدأ بنفسه يعني مطلقا في الأدعية، وإن جاز أن يبدأ بغيره، هذا وجاء هذا وهذا، لكن في الصلاة قال السلام علينا يبدأ بنفسه. وهذا فيه دلالة على أن المسلم حين يعمل الخيرات السنة أن يبدأ بنفسه ثم لإخوانه يدعو لهم، لكن هذا العمل يبدأ به بنفسه، ويشمل بعلينا علينا وعلى، ويشمل قوله وعلى عباد الله الصالحين كل من كان من عباد الله الصالحين سواء كان قريب أو بعيد من أهل الإسلام، حتى والده وقرابته بدأ بنفسه ثم دعا لهم. ويمكن أن يكون حجة ودليل في مسألة الأعمال التي يريد أن يبذلها لغيره، يبذلها لغيره، فإنه يبدأ بنفسه أولا، يبدأ بنفسه بهذه الأعمال ثم لغيره من قرابات وغيره يعمل ما يكون مشروعا هذا الباب، على هذا الباب الدعاء هذا مشروع بلا خلاف، وغيره من الأعمال يعمل بنفسه، وما جاء مشروعا أداؤه عن الغير يأتي به على الوجه الذي شرع، مثل الحج عنه والعمرة عنه مثلا، والصوم الواجب عنه مثلا إذا مات ولم يصمه مثلا. فيبدأ المسلم بنفسه ثم بعد ذلك لإخوان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا فيه بركة صلاح البركة الصلاح، لأن من اتصف بهذه الصفة يدعو له إخوانه جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصالح هو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق خلقه، يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق. والصلاح يكون بالاستقامة على دين الله بأن يؤدي الأعمال بإخلاص نية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم متفاوتون في درجات الصلاح تفاوتا عظيما، وفي هذا دلالة على عموم مثل هذه الألفاظ، يستدل الأصوليون بمثل هذه الألفاظ على العلوم، على العموم في بأل إذا دخلت على مثل هذه الجموع، وأنه يدل على العموم لقوله الصالحين، مثل قولك مثل عموم المسلمين المؤمنين وهكذا. أشهد، والشهادة تكون عن يقين وإقرار واعتقاد صادق كأنه يشهده ويراه. أشهد ألا، أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، خفت أن واسمها استكن، والخبر اذكر جملة من بعد أن، ولهذا لا مع اسمها وخبرها في موضع رفع خبر لأن، أصله أنه هو ضمير الشأن، أنه هذا الأصل، هذا اسمها. ولا إله إلا الله هذه الجملة في موضع رفع خبر، ولا نافية للجنس، إلها اسمها مبني في محل نصب، إلا أداة حصر، والخبر محذوف تقديره حق، والله بدل من هذا الخبر، ولا يمكن ولا يكون لفظ الجلالة خبرا، لأن لا تدخل إلا على النكرات، عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، اجعل للا في نكرة. فلهذا لما كان هذا اسم الجلالة أعرف المعارف، وكل معرفة لا تكون خبرا لها، علم أنه بدل من الخبر لدل عليه السياق اللا إله ويقدر حق، ما يقال موجود لأن الآلهة باطنة موجودة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهو فالنفي هنا نفي الآلهة الباطلة إلا الله، وهو عبادته سبحانه وتعالى بحق، وأن كل ما سواه ما يعبد كلها آلهة باطلة. أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا كذلك، وأشهد في الأول قبل ذلك أشهد هي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وأن واسمها وخبرها جميع الجملة هذه منصوبة على ما قول على القول، أو بنزع الخافض أشهد بأن لا إله إلا الله، لأنه يقدر معها هنا، وأنه يقدر معها بقوله حين ويلزمها إذا كانت على هذه الصيغة أشهد بأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. أن محمدا هذه ليست مخفة، هي باقية على أصلها من تشديد أن محمدا، هذا اسمه عبده خبرها، ورسوله أيضا عطف عليه. ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. ثم ليتخير، اللام لام الأمر، يتخير من هذه الأدعية مما فتح الله عليه من أدعية، وأولاها وأفضلها ما ثبت في السنة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل يقتصر عليها؟ قاله بعض العلماء كالأحناف، والصواب قول الجمهور أنه يدعو بما أحب، بما أحب، لكن اختلف في بعض الأدعية التي هي من ملاذ الدنيا، والأظهر أنه يدعو بما فتح الله عليه ما لم يكن فيه تكلفا في الدعاء أو تقعرا أو تفصيلا في أمور الدنيا مما لا يحسن، لكن في أمور الآخرة اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني واعف عني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا حول ولا قوة إلا بك. هذه مقام تضرع والتدلل يقتضي التفصيل في مثل هذا، فهو أبلغ في انكسار العبد وتذلله وذكره لحاله. من أعظم أنواع التوسل بذكره لحاله، وأنه العبد الفقير المسكين. ثم ليتخير، ظاهر هذا الأمر منه، وبعضهم قال يتخير يدل على التخيير، والتخيير يدل على عدم الوجود، لأن خير قال يتخير، فالتخيير يدل على أنه إلى خيار، إلى تخيره، فإن شاء دعا وإن شاء لم يدعو لأنه خيره. الصواب أن هذا التخيير ليس في أصل الدعاء، تخيير في آحاد الدعاء، وهذا ذكر بعضهم فيه قاعدة، أن التخيير قاعدة أصولية، أن التخيير إذا كان في آحاد الشيء فلا يدل على عدم الوجوب، إنما إذا كان التخيير في أصل الشيء هو الذي يدل على عدم، مثل جالس الحسن أو من سيرين مثلا نحو ذلك، افعل كذا، أو يعني باب التخيير إذا خيره هذا وهذا، لكن لو كان المقصود به الأمر والإلزام كان واجبا، كان واجبا هو مخير، لكن إذا كان دل المقام يعني حين يكون على باب السؤال مثلا من أجالس، فيكون تخيير هنا على سبيل التخيير المطلق، أو تناول هذا، ماذا تنصح تناول هذا أو هذا، لكن حين يكون الأمر بأصل الدعاء ثم قال له تخير من الأدعية ثم ليتخير مسألتي ما شاء، أحبه إلي، أعجبه إلي من المسألة ما شاء، وهذه كلها في الصحيح. ولهذا ذهب بعض العلماء كالظاهر إلى وجوب أصل الدعاء، أصل الدعاء. وطاووس رحمه الله كان يأمر بالأدعية المشهورة في حديث في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام: أعوذك من فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، فتنة النار وعذاب النار. وكان يأمر طاووس يسأله هل قلتها، فيأمر بعد الصلاة إذا كان لم يقلها. وذكر هذا مسلم عنه رحمة الله عليهم. ثم يدخل من دعا عجبه إليه فليدعو به، وهذا أيضا أمر، فليدعو به، والأمر أصله الوجوب. فأصل الدعاء ظاهر النصوص أنه واجب بعد التشهد، واجب بعد التشهد. وهذا الحديث حديث مسعود رحمه الله فوائده عظيم، بسط العلماء على الكلام عليه. وقوله إذا قعدتم في كل ركعتين جاء في رواية عند ابن حبان والنسائي في أول هذا الخبر في عند أحمد والنسائي بسناد صحيح: كنا لا ندري ما نقول، يعني في إذا قعدنا في الصلاة، فكنا نسبح الله ونحمده ونكبره، فقال قولوا. وجاء في الصحيحين إشارة إلى هذا المعنى: كنا قل السلام على الله قبل عباد السلام عن جبريل وميكائيل، فقال لا تقول السلام على الله حديث. ثم أمرهم بهذا بالتشهد. وهذا لا يدل على النسخ، يعني قد يفهم أن ما قالوه منسوخ وهذا ناسخ، لأنه لم يكن هذا ما ذكر في هذا الحديث أن كنا نسبح ونكبر، أنه كان اجتهادا منهم يقولونه ثم النبي أمرهم بذلك، فلا يكون هذا نسخا له، بل هو تقرير شرع جديد في هذا الدعاء العظيم في التشهد. وهذا كما تقدم دال على وجوبه في التشهد الأول، سبق الإشارة إليه، وسيأتي حديث. قال رحمه الله: وعن رفاعة ابن رافع، وهذا ابن مالك بن العجنان الأنصاري رضي الله عنه، توفي في أول خلافة معاوية يعني سنة 40 ونحو ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر. وهذا فسره بعض العلم بالمبهم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه جاء ذاك الرجل الذي لم يحسن صلاته، والحديث رجع فصلي فإنك لم تصل. قال: إذا قمت في صلاتك، إذا قمت في صلاتك، في وجوب القيام في الصلاة، والأخبار في هذا كثيرة والأدلة في هذا بل متواترة. في صلاتك فكبر، على وجوب التكبير. تقدم في حديث حميد أنه يقول الله أكبر كما عند أبي داود وغيره، وأنه لا يجزئ غيرها عنها، فلا يقول الله الأكبر أو الكبير وغيرها من الألفاظ من باب أولى أنها لا تجزئ، فيقول الله أكبر. هذا تقدم الإشارة إليه. وقوله إذا قمت في صلاتك فكبر يظهر والله أعلم فيه فائدة فيما يظهر من خبر، أنه لا يشرع أن يقول قبل الصلاة ما ذكره بعضهم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا يشرع أن يقول نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي الظهر، التلفظ بالنية. وإن كانت الحديث في هذا كثيرة، لكن القصد من خصوص هذا الخبر، ولأن الفاء للتعقيب، وإذا كانت التعقيب فالمعنى أنك من فور قيامك تقول الله أكبر وتبادر إليها ولا تؤخر، يعني ولا تؤخر الدخول فيها، لأنها قرة عين العبد. وهل يقال هذا في كل مقام؟ ربما يقال مثلا إذا كان إنسان يصلي خلف الإمام والإمام يصلح الصفوف ويقوم الناس مثلا ونحو ذلك، فيظهر الله أنه لو دعا بعض الدعوات في هذا المقام لا يمنع من ذلك، خاصة أنه ورد في حديث عند ابن السني وغيره فيه بعض الضعف أنه تفتح أبواب السماء عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة إنما حين يريد دخول الصلاة لا يتأخر لأجل دعاء أو نحو ذلك، بل يبادر الدخول فيها، لأنه كما في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه افترضت عليه، لأنه حين يدخل عبد فإنه يبدأ في الثناء والدعاء، والثناء والدعاء في الصلاة خير من الدعاء قبل ذلك، لأنك إذا دخلت فإنك تثني وتثني داع، فهو أجل وأعظم من دعائك وسؤالك، وإذا أثنى فإنه بعد ذلك في صلاته إذا أحب أن يدعو ويسأل فهذا كله مشروع، وخصوصا في سجوده وفي آخر التشهد. فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، ما تيسر عليك من القرآن، هذه اللفظة مجملة تشمل ما تيسر، لكن جاء عند أحمد وأبي داود ثم اقرأ بأمي القرآن، بأم القرآن، وجاء عند أحمد وابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر معك من القرآن، فجمع، فهذه اللفظة تيسر القرآن هي تشمل قراءة الفاتحة وتشمل قراءة ما زاد عليها، وهذا كله ثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لكن المأموم له أحكام، المأموم له أحكام خلف الإمام، ويفترق الحال بين السرية والجهرية، في السرية يقرأ ليس فيها سكوت الفاتحة وما تيسر حتى يركع الإمام، وفي الجهرية يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة حسب ويقتصر عليها. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، هذا هو الشاهد للحديث، ودلالته واضحة، قد تكون أظهر من دلالة الذي سبق، لأنه قال فاطمئن فاطمئن، فأمره بالجلوس والإطمئنان، دل على إذا كان الإطمئنان وصف في الجلوس واجب، فالجلوس من باب أولى أن يكون واجبا، لأن هذا وصف فيه، قال فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وقوله إذا جلست في وسط وسط يجوز أن تقول وسط ووسط الصلاة، وبعضهم فرق في الوسط والوسط، فقال إن الوسط بالسكون ظرف ويكون في متصل الأجزاء، تقول جلست وسط الدار، وسط الدار، وسط الأرض، لأن الدار لا يبين بعضها من بعض متصلة، الأرض لا يبين بعضها من بعض، فيكون بمعنى بين على أنه ظرف. وإن كان يبين بعضهم بعض فيكون وسط، تقول جلست وسط القوم، وسط القوم، جلست وسط الناس أو نحو ذلك. ويروى حديث حذيفة المشهور، حديث عند أبي داود، لعن الله من جلس وسط الحلقة على هذا، على هذا، ومنهم من لم يفرق يقول ما كان يبين وما كان يبين، يقال وسط ويقال وسط. فإذا جلست في وسط الصلاة وسط الصلاة فاطمئن، وهذا واضح أن المراد به التشهد الأول، لأنه قال وسط الصلاة، وسط الصلاة، وهذا المراد به التشهد الأول، ويشمل وسط الصلاة الرباعية وكذلك الثنائية، لكن يمكن أن يكون أنه علمه هذه الصفة ويكون لصلاة رباعية، والمعنى واضح في أي صلاة فيها تشهدان، وهي في صلاة المغرب. في صلاة المغرب إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. هذا الحديث ثم تشهد إذا حمل على إطلاق قد يقال إنه يشمل كل ما جاء في التشهد ويدخل فيه فليدعو ربه، فليدعو به ربه، فيكون ثم تشهد شامل للتشهد والدعاء لأنه تابع له، لأن الحديث صريح في هذا. وهذا الموطن وهذا أول الحديث هذا لا بأس به من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن علي بن خلاد، يحيى بن علي بن خلاد بن رافع بن رفاعة بن رافع، واختلف فيه هذا السند، لكن جاء وهذا يحيى بن علي عن أبي، هذا رواه البخاري، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، ولهذا حسن كثير من العلم هذا الإسناد. وفيه ثم تشهد، فإن حمل التشهد على جميع ما ورد في حديث مسعود كان دالا على الدعاء، دالا على الدعاء. سبق الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، إلى هل يدعو، لكن القول تقدم في الوجوب هذا في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فلم يقل أحد بوجوبه، ويحتمل أن أحد التزم ذلك، الله أعلم، ينظر قول الظاهري. لكن عامة العلم بل يحكون الإجماع على أنه لا يجب الدعاء في التشهد، لا يجب الدعاء في التشهد الأخير، في الأوسط من باب أولى، لكن هذا من جهة مشروعيته، فالدعاء مشروع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير متأكد، وظاهر الأخبار وجوبه، ويدل على عدم وجوب التشهد الأول أنه جاء في الرواية عند أحمد بن خزيمة أنه كان إذا فرغ من التشهد نهض، لما ذكر التشهد اختصر عليه نهض، فدل على أنه أحيانا يدعو وأحيانا لا يدعو، يعني لا يدعو بعد التشهد الأول، فهذا مما يستدل به على عدم وجوبه، وأنه أحيانا يقال وأحيانا لا يقال. ويدل له أيضا حديث رواه الترمذي برواية أبي عبيدة من عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأوسط كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحمية، والمعنى أنه كان يخفف جدا. وهذا الأثر مشهور برواية أبي عبيدة، وأبو عبيدة المعروف أنه لم يسمع من أبيه، لكن الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم أثبتوا صحة سماعه من أبيه، أو صحة رواياته عن أبيه، ما يسمع صحة رواياته عن أبيه، وهذا نص علي المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما، وذكره كثير من الحفاظ المتأخرين مقررين له، وذلك أنه أخذ هذه المسائل عن أهله الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود، وأن هذا كان الأمر المشهور فنزله منزلة السماع منه، فلهذا كان الحديث هذا شاهد جيد على أن التشهد الأوسط يخفف أحيانا ولا يجب فيه الدعاء، وإن دعا أحيانا فلا بأس، لأن الأخبار جاء فيها ذكر الصلاة عموما على النبي عليه الصلاة والسلام. إطلاق الأخبار في التشهد ثم ليدعو، والنبي لم يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وقد حكاه ابن رجب رحمه الله عن الإمام مالك، وإن كان خلاف قول الجمهور، وبعضهم حكاه إجماع لكن لا إجماع، وقد ذكره عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فلهذا كان الصواب أنه لا بأس به، خصوصا إذا كان الإنسان خلف الإمام وفرغ من التشهد فإنه يدعو، ولا إذا كان الإمام لم يقم. وأيضا مما استدلوا بهذه المسألة مسألة من جاء والإمام أو أدرك التشهد الأخير مثلا وقع عليه فوائد، عليه ركعة فزاد فما زاد، معلوم أن هذا الموضع ليس موضع تشهد أخير. فالمذهب يقولون لا يدعو، يكرر التشهد. هذا فيه نظر، تكرار التشهد ما الدليل عليه؟ وهذه عبادة. ولهذا نقول إذا كان إنسان خلف الإمام وهو مسبوق في التشهد الأخير فتشهد التشهد، فإنه يكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو حتى يسلم الإمام. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء ولما حال أن يصنع كما يصنع، ويشمل هذه الحال. والصلاة ليس فيها سكوت، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي، هو عبد الله بن مالك بن القشب، وبحينة أمه وقد سبق الإشارة إليه، ووفاته رحمه الله ورضي عنه بعد 50 يقول الحافظ حجر، والذهبي يقول أنه مقارب لوفاة عائشة رضي الله عنها 57، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين كبروا في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. لكن هو أيضا فيه مسألة أيضا ونبه عليه في قوله أيها النبي في التشهد حديث مسعود، وقال بعد ذلك محمد عبده ورسوله. ذكر العلماء رحمة الله عليهم ما الحكمة في الابتداء بالنبي، ذكر النبوة ثم ذكر الرسالة. قيل للجمع بين الوصفين، لأنه نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام فذكر له الوصفان. وقيل إنه مراعاة لحال هذا الوصف، وذلك أن النبوة ثبتت له قبل الرسالة فخوطب بها قبل ذكر الرسالة، فتدرج في مخاطبة عليه الصلاة والسلام التشهد، كما أن الوحي نزل بإقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عقل، إقرأ وربك الأكرم، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، فالرسالة بعد النبوة. كذلك في التشهد ذكرت النبوة ثم ذكرت الرسالة على ذلك، فالله أعلم. لكن لا شك يعني أن أهل العلم يلتمسون في مثل هذا، لأن هناك حكم عظيمة في هذه الأدعية وهذه الأذكار، قد تظهر وقد لا تظهر، فالله أعلم، يعني قد تظهر المعاني منها. حديث عبد الله بن حينة أنه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، هذا الحديث يستدل به على وجوب التشهد الأوسط، لأن قوله قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، وعلى للشيء الذي يجب عليك كذا، عليك أن تفعل، وهذا من أسلوب ومن صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب. قال وعليه جلوس، إنهم أخبروا وهم يتكلمون عربية رضي الله عنهم، عليه جلوس في هذا المكان، وعليه جلوس. ومنهم من استدل به والجمهور بعدم الوجوب لأنه جبره بسجوده فلم يأتي به، لكن من قال بهذا قال فيه دليل على الفرق بين الواجب والركن. الصلاة اجتمعت على أركان واجتمعت على الواجبات، فالأركان لا تجبر بالسجود سجود السهو، بل يؤتى بها ويستدل السهو، والواجبات إذا فات محلها جبرت بسجود السهو، وهذا هو الأظهر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان أكثر الجمهور وكثير منهم يقولون بوجوب الجلوس يوم الجمعة بين الخطبتين، ألزمهم بعض أهل كابن رجب رحمه الله يقول إنكم إن أكثر من يقول بأن هذا الجلوس ليس بواجب يقولون بوجوب الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة، ولا يقولون بوجوب الجلوس بين أضعاف الصلاة يعني في التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية، مع أن دلالة الأخبار في وجوب الجلوس في وجوب الجلوس أظهر يعني على ما يقولون في الخطبة، لأنه مجرد الخطبة أنه كان عليه يفصل بينهم بجلوس. أما هذه جاء أن النبي فعله، وقال صلوا كما رأيتم صلي، وجاء إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا، في إذا قعدتم في كل جلسة فقولوا، إذا جلست الصلاة في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذيك أو ساقيك وافرش، يفرش قدمه ويمد رجليه ويفترش، كلها جاءت. تجلست وسط الصلاة أمرها أن فقل فيأمره بهذا، فهذه عدة أخبار في هذا الباب تدل على الأمر ذلك، فهي أظهر من وجوب جلسة بين الخطبتين يوم الجمعة. أنه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، والصحابة رضي الله عنهم ظاهر هذا الحديث أنه لم يسبحوا، لأن زمان وحي، فقد يكون ظنوا أنه يعني تغيرت هيئة الصلاة، لكن جاء في رواية عند ابن خزيمة فسبحوا به فمضى، سبحوا به فمضى. وجاء أيضا من حديث معاوية وعقبة بن عامر كما ذكر الحافظ رحمه الله نحو من رواية ابن خزيمة عند الحاكم وغيره. فإن ثبتت هذه الرواية دل على أنه سبحوا، لكن قولك قام يصطر عليه جلوس فلما تو، قد يقال أنه عليه جلوس ظاهر في أنه سبحوا لأنه لم يقولوا يعني يشتبه الأمر، ويحتمل أنه أخبر بعد ذلك لما أن النبي سجد فتبين له بعد ذلك أن عليه الجلوس لما سجد، وهذا أظهر والله أعلم، لأنه قبل ذلك لم يتبين لهم، فينظر في تلك الرواية في ثبوتها وصحتها. فلما أتم صلاة السجدة سجدتين في دلالة لأنه قام، وهذا شاهد لحديث المغيرة بن شعبة أنه، وكذلك حديث عقبة بن عامر وهو صح من عند المغيرة عند الحاكم وغيره، أنه إذا استتم قائما لا يرجع، لأنه قال قام في صلاة الظهر، قام في صلاة الظهر، فإذا قام واستتم قائما فإنه لا يرجع. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، يعني قبل السلام يكبر في كل سجدة، وفي دلالة على أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، ويكبر له مثل ما يكبر لسجود الصلاة وهو جالس، قبل أن يسلم. فلما أتم صلاة سجد سجدتين، ودلالة على إطلاق التمشي إذا ذهب أكثره ولم يبق شيء من شيء، ولقى أتم صلاته مع أنه بقي عليه السلام، هم لا يدرون ماذا يفعل لكن بقي عليه السلام هذا يقينا، لأنه قالوا وهو جالس قبل أن يسلم، وهذا أحكامه في سجود السهو. وسجدها الناس معه في دلالة على أن المأموم تبع للإمام وإن لم يسهو، وفي دلالة على ارتباط صلاة المأموم بالإمام في المتابعة، وأن صلاة المأموم ترتبط مع صلاة الإمام من وجه ولا ترتبط من وجه، من جهة المتابعة والإمام يؤتم بها هذا واضح، ولهذا يكون معه، وسهوه لا يعتبر وسهو الإمام معتبر، فيتبعه في سهو الإمام والمأموم لا يعمل بسهوه بل يتبع إمامه. وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة مكان، وهذا أيضا دليل على ذلك، مكان ما نسي من الجلوس وهو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين رواه الجماعة. قال رحمه الله: باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء، ما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث دليل لما بوب له رحمه الله الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث جيد، وكذلك رواه الترمذي أيضا، لكن رواه الترمذي وهو من الحديث المشهورة، وحديث وائل بن حجر من أشهر الأخبار في هذا الباب في صفة بعض أبعاد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. هذا في التشهد، في التشهد، لأن الحديث هنا مختصر، وهما موجود عند أبي داود وغيره من عزاله، أنه ذكر بذلك أنه قبض اثنتين وأنه حلق حلقة، وهذا كله يدل على أن هذا الافتراش ليس بين السجدتين، إنما الافتراش الذي هو في التشهد، الجلوس بين، وفي رواية الترمذي افترش رجله اليسرى. وهذا الحديث مشهور من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، والحديث في تمامه يدل على أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، بصفة الجبهة التشهدين وبين السجدتين، وما جاء في التورك والإقعاء، ما جاء في التورك والإقعاء. لكن هذا في صفة الجلوس في التشهد، الأصل أن الجلوس في التشهد يكون بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى، ثم قعد افتراش رجله اليسرى، وكذلك بين السجدتين. وستأتي أحاديث أخرى تبين صفة هذا الجلوس، لأن فيه خلاف هل يقعي فيهما، هل يتورك، هل يفرق بين التشهدات إذا كان فيها تشهدان، أو إذا كان فيها تشهد واحد كالفجر والثنائية ونحو ذلك. نعم. وفي لفظ لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى وجلس عليها. وهذه الإسناد أنا ما اطلعت على سعيد المنصور، لا يعني لا أدري عن خطبة منها بعض الشيء، لكن لا أدري عن هذا القسم، لكن الخبر إذا كان في لفظ الظاهر يعني من لفظ حديث وائل بن حجر، فهو فيما يظهر والله أعلم من رواية عاصم بن كليب، لأن الحديث مشهور من روايته عن أبيه عن وائل بن حجر، وهذا يحتاج إلى النظر في إسناد سعيد المنصور. والدلالة واضحة في أنه يفترش ولا يتورك، هذا هو الأصل، أنه يفترش ولا يتورك في التشهد. وعن رفاعة بن رافع وهو المتقدم بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بن العجل الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، وهذا ما يبين، وهذا عن رفاعة بن رافع يبين أن الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس رفاعة، يمكن استقدم أنني ذكرت أنه رفاعة، لكن هذا الخبر يبين أن النبي قال للأعرابي، ولن يطلق عن نفسه أعرابي، هو ليس من الأعراب، وهذا يبين أنه شخص آخر، وأنه هو المذكور في حديث أبي هريرة أنهما واحد. ولهذا الشراح يذكرون هذا الخبر في شرح حديث أبي هريرة الذي عند الجماعة، ويجعلون مبين فسر لبعض الروايات التي لم يذكر فيها لفظة من الألفاظ، مثل قراءة الفاتحة وأم القرآن واقرأ بأم القرآن ما شاء الله كما تقدم. قال الأعرابي إذا سجدت فمكن لي سجودك. وهذا تقدم أن المصنف رحمه الله فرق الأخبار، وبعضها بعض هذه مضى وبعضها سيأتي إن شاء الله، لأن هذه أخبار تتكرر وتتكرر ألفاظها في أكثر من موطن، وسيأتي أخبار ذكرها قبل ذلك ثم ذكرها مرة ثانية اختلاف وجه الاستدلال من الخبر. والمصنف رحمه الله لا يقتصر أحيانا على نفس وجه الدلالة، بل يذكره ربما كاملا أو يذكر أكثر الخبر فتكون فيه دلالات لمسائل كثيرة يذكرها في أكثر من موطن. فمكن لسجودك دلالة على وجوب تمكين السجود، ودلالة على وجوب السجود على الجبهة وكذلك على الأنف على الصحيح كما تقدم. فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، هذا رواه أحمد. ولفظ أبي داود فإذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، والمصنف ذكر لفظ أحمد لأن ذكر على رجلك اليسرى. رواية أبي داود فافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وهذا واضح أنه إذا افترش فخذه اليسرى فلا بد أيضا أنه يفترش القدم اليسرى، لأنه لو قدم فخذه لجلس على ورقه، فلما قال وافترش فخذك اليسرى لا يحصل إلا بالجلوس بافتراش القدم اليسرى، لكن يضع مقعدته على القدم اليسرى والفخذ يفترش الفخذ. ولهذا قال وسط الصلاة فاطمئن وافترش، كما تقدم قبل ذلك فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وكأنه ما ذكر هذا هو لأنه تقدم في باب الأمر بالتشهد الأول وسقوط سهوه في قول فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. وهذا دليل بين على أن هذا الجلوس هو الجلوس في التشهد الأول، ولهذا يعني دلالته يعني أظهر في التفصيل وأتم، لأن رواية أبي داود من حديث رفاعة أنه قال إذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش قدمك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك، يعني مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام صفة الركعة الأولى حتى تفرغ من صلاتك، مع أنه ذكر هنا التشهد الأوسط، ذكر هنا التشهد ثم قال إذا قمت، معلوم أنه إذا قام يعني قام من التشهد حتى تفرغ، فيدل على أنه تشهد آخر سواء في رباعية أو ثلاثية فدل على أن هذا التشهد هذا الجلوس في التشهد الأوسط فليس في التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية التورك. أما التشهد الأخير ففيه الافتراش في حال والتورك في حال، افتراش. ولهذا جاء حديث أبو حميد المفصل في هذا الباب ذكر أن تشهدين، التشهد الأول بذكر الافتراش والتشهد الثاني أنه قدم قدمه اليسرى وجلس على وركه عليه الصلاة والسلام أو أمر بذلك، بل حديث حميد أنه ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما سيأتي إن شاء الله مفصل واضح مبين. فالمقصود أن رواية أبي داود واضحة في أن هذا الجلوس المذكور جلوس التشهد الأوسط، ولهذا لو ذكر تمامه لكان أوضح، لأن ذكر باقيه يفسر هذا الجلوس، وأنه ليس الجلوس الأخير لا في الثنائية ولا في الرباعية ولا في الثلاثية، بل هو التشهد الأوسط لقوله ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، يعني إذا قمت إلى الثالثة فمثل ما بينت لك في هذه الركعة، لأن النبي بين تلك الركعة ثم بين له ماذا يفعل حال جلوسه ثم حاله على ما بين له، أنه لما ذكر له صفة الركعة وصفة الجلوس كان كافيا، كان كافيا. والأحاديث الأخرى تفسر وتبين أن التشهد في الأخير يكون بالتبرك، لكن هل هو في هذا في هذه الصورة كان يفترش في الركعتين وكان هذا حال التعليم، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صار يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير فكان يفترش في التشهد الأوسط ويتورك في التشهد الأخير؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى اتباع الروايات، يعني من جهة أنه إذا ظهر أن هذا التشهد أن التشهد الثاني في علي رفاعة كالتشهد الأول، لكن الحديث صريحة في أن التشهد الأخير في الثلاثي والرباعية يتورك فيه، كما سيأتي في حديث أبي حميد رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعن أبي حميد، وهو منذر بن مالك، المنذر بن سعد، المنذر بن سعد رضي الله عنه، عن أبي حميد أنه قال: وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه لا بأس أن يقول العالم مثل هذا: أنا أحفظكم وأنا أعلمكم، لا عسى بالتزكية نفسه، لكن لأجل أن يبين العلم، لأنهم قد لا يعلمون أنه أعلمهم، فيحتاج أن يبين. هذا وقع في بعض المقامات حين يحتاج إلى ذلك: ألست من فعل كذا؟ ألست من فعل كذا؟ لما وقع العثمان ما وقع رضي الله عنه: ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ يعني المقام يحتاج إلى مثل هذا. ولهذا قد يقول بعض العلم: يعني أنا أعلمكم، أنا أحفظكم، نحو ذلك. وأحيانا عند مثلا باب بيان العلم والمذاكرة فيه والمنافسة فيه، يكون على سبيل المنافسة من باب المسابقة، فلا بأس به فيما يظهر. وحال السلف يدل على هذا، حال السلف يدل على هذا، بل وقع لكثير من أهل العلم في مصنفاتهم لم يقولون عبارات، أنه عبارات كثيرة يعني تمر على يعني على من يقرأ في كلامهم، وهي عبارات كثيرة قد لا يستحضر نصها، أنه يقول: لم أسبق إلى هذا مثلا، هذا التحرير، ولم أرى أحدا سبقني إليه مثلا. في هذا وقع في كلام الحواجر كثيرا في مواضع بألفاظ مختلفة، ويقع لغيره من أهل العلم من المتقدمين مثلا، وبعضهم قد لا يقع في له في مثل هذه العبارات، ثم يقول هذا، ثم يذكر أنه إما لم يرى أحدا حامح عليه أو عرج فكره عليه، وأن ثم بعد ذلك يذكر أن هذا من فضل الله وأنه مما فتح الله به عليه، من باب الحث على التماس هذه الفائدة والشد عليها والحث على النظر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته، يعني ينقل عن رؤيا ببصري، إذا رأيته إذا كبر جعل يديه حذامك، هذا كله تقدم، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وهذا كله تقدم، أي ثناه عليه الصلاة والسلام في استواء من غير تقوس ويمد ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فقرات الظهر يعني يقود يعني إلى العظام، المراد فقار إلى العظام، لأنه كان راكعا ثم رفع فعاد كل فقار مكانه. وهذا حجة في أنه بعد الرفع من الركوع يجعل اليمين على الشمال، وأنه لا يرسلهما، لأنه قبل ذلك كان يضم يديه وكما حديث سالم سعد كان الرجل يؤمر في الصلاة إذا قام الصلاة أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا دليل في حال القيام قبل الركوع، هذا واضح. وكذلك إطلاقه يشمل القيام بعد الركوع مع ظاهر هذا الخبر. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولاقى بضيهما، نعم، واستقبل، نعم، غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا كله تقدم، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا والسنة إذا أمكن، لكن يجوز أن تكون الأصابع قائمة خاصة ممن لا تلين أصابعه، وإذا أمكن أن يثنيه إلى جهة القبلة كان هو الأفضل، لأن السنة أن يكون الإنسان بجملته إلى جهة القبلة، فهو في حال القيام متجه إلى القبلة، قدماه وأصابعه إلى القبلة، في حال ركوع، في حال سجوده، إذا وضع اليدين، كل حال يمكن أن تكون القبلة كان هو الأفضل. ولهذا حال التكبير لا ينشر بل يضم حتى تكون إلى جهة القبلة سواء، لكن لو أنه شق لذلك يجوز أن يضع قدمه على رؤوس الأصابع. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بعض العلم يوجب ذلك كالشافعية، لكن الصحيح عند الجمهور لا يجب، ولو أنه وضع القدم وأصابع الرجلين غير جهة القبلة جاز عند الجمهور، وبعضهم يوجب أن يكون سجود القدم على باطن القدم، وأقل ما يكون لو على ظاهر الأصابع، لكن لا يضع أصابعه، لا يكون سجوده على ظهر القدم، بل إما على رؤوس الأصابع أو على الباطن، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، إذا جلس في الركعتين هذا هو الشاهد، صفة الجلوس في التشهدين، هذا هو التشهد الأول، لأن جلس قول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا واضح. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدة، رواه البخاري، وهذا شاهد للتشهد الأول، التشهد الأول. وقوله والتورك والإقعاء، قوله وقعد على مقعدته، وأنه يتورك، وهذا في التورك، أما الإقعاء فسيأتي بعد ذلك إن شاء الله. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، ذهب المالكية إلى أنه يتورك في كل تشهد، في التشهد الأول والتشهد الثاني والصلاة التي ليس فيها تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة والسنن الرواتب وغيرها من الصلوات. وذهب الأحناف إلى أنه يفترش في جميع أنواع التشهدات، أنواع التشهدات، ويعني في التشهد الأول والتشهد الثاني وكذلك كل صلاة، وهذا لا شك موافق للسنة، يعني موافق للأخبار في الصلاة ذات الركعتين من فريضة ونافلة، و التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، هذا هو الظاهر من السنة، لكن الافتراش في التشهد الثاني دلت الأخبار على أنه لا يفترش فيه. القول الثالث في هذه المسألة قول الشافعية، وأنهم قالوا يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ويفترش نعم ويفترش فيما سوى ذلك، فليس عنده افتراش إذن إلا في الثلاثية والرباعية، أو يمكن كذلك لو صلى مثلا صلاة الليل 9 ركعات فجلس في التشهد في بعد الثامنة، ففي هذه افتراش، وفي نعم وفي الأخير في الجلسة الأخيرة 9 يكون تورك على هذا القول. أو صلى سبع ست أو غير ذلك، لأن الورد في التسع والثمان يجلس في الأولى بعد الثامنة ويجلس بعد التاسعة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله عليهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الافتراش يكون أن الافتراش يكون في التشهد الأول وفي كل تشهد للصلاة في الركعتين، في الركعتين فيه افتراش، وفي التشهد الأول افتراش، في الثلاثية والرباعية. ولا يكون التورك إلا في التشهد الثاني، إن ليس عنده تورك إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، يتورك في الأول يفترش في الأول يتورك في الثاني. وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة. الحديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب محتملة، محتملة، ولهذا يعني جاء في بعضها، فإذا كان يعني جاء في بعضها، في بعضها مختصرة جلس يعني في التي فيها التسليم، أنه في التي فيها التسليم، فيها التسليم أنه تورك، يعني جاء في روايات مجملة ليست واضحة، أن جاءت في روايات أنه ذكرها، ذكرت مختصرة، ذكرت مختصرة. فهذا القول هو الأظهر، وهو الفرق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد. فهم يقولون، بعضهم يقول كالشافعي، إن كل صلاة يعقبها التسليم ففيها تورك، واستدلوا بالرواية التي فيها ذكر التسليم بعد التشهد. وهذا اختاره الشوكاني وقال في حديث أبي حميد رد على قول أحمد، وقال ما معناه إن بالقيم، وهو ما ذكر الكتاب لكن بزاد المعاد، هو بزاد المعاد رد على، يعني تأول هذا الخبر الذي فيه التورك بعد التسليم برد غير مقنع وغير مقبول، أو كما قال رحمه الله. وهذا من العجب من كلامه رحمه الله، مع أنه الحديث الذي تكلم عليه بين يديه في نيل الأوطار هو هذا الحديث، حديث أبي حميد. حديث أبي حميد واضح ومفصل، وفي البخاري في ذكر التشهد الأول وذكر التشهد الثاني. وفي التشهد الأول ذكر أنه افترش، وذكر التشهد الثاني أنه جلس على مقعدته، هذا واضح، لأنه قال فإذا جلس في الركعتين، مع أن الأخبار التي جاءت في هذا جاءت في ذكر الركعتين وذكر الافتراش، وبعضها ذكر التسليم بعد التشهد بدون ذكر الركعتين. أما التفصيل الذي فيه التشهدان فقد جاء ذكر التشهد الأول وأنه افترش اليسرى ونصب اليمنى، فلما جلس، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، قدمها ما جلس عليها، جعلها عن يمينه ونصب قدمه ونصب الأخرى وهي اليمنى، وقعد على مقعدته، رواه البخاري. هذا كالصريح في قول أحمد. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا وذكر هذه الرواية، مع أنه رحمه الله لما ذكر الرواية ذكرها الشوكاني في أنه عقب التشهد سلم وأن فيه ذكر التورك، ذكرها وقال هذا ما معناه محتمل ويفسره حديث أبي حميد، لم يجعل دلالة فيه، يعني قال إن الدلالة فيه محتملة، لكن هذا الاحتمال يرد للصريح الواضح البين. ثم أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو أن الصلاة إذا كان إذا كانت ذات التشهدين فالتشهد الأخير يتورك فيه والتشهد الأول يفترش فيه، وإذا كانت ذات تشهد واحد فإنه يفترش، فإنه يفترش على ظاهر الأخبار الأخرى في ذكر الافتراش في كل ركعتين. قال رحمه الله: وقد سبق لغيره، يعني من الرواة من أصحاب الكتب، بلفظ أبسط من هذا. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وقد عزاه رحمه الله إلى الخمسة، وعزاه إلى الخمسة إلا النسائي، مع أني راجعته في ذلك الدرس وذكرت لفظ النسائي، وأن النسائي رواه أيضا لكن رواه مختصر، هو قال ذكره البخاري مختصرا ولم يعزه للنسائي، والأظهر أن البخاري أن الذي ذكره مختصرا هو النسائي لا البخاري. البخاري ذكره، لكن وإن كان لفظه ليس كلفظ أبي داود وبقية من رواه، يعني لم يذكره تاما، لكنه ذكر أكثره. بخلاف النسائي فإنه ذكر أنه لما قام من الركعتين قام فرفع يديه حذو إلى منكبيه، كما كرفعه إياهما لما دخل في صلاته. يعني ذكر صفة الرفع من التشهد الأول، وأنه كصفة الرفع عند الدخول في الصلاة، فذكره مختصرا النسائي رحمه الله. ولهذا قرأوا الخمسة لكن النسائي مختصرا، والبخاري ذكره، البخاري رواه أيضا كما هنا رواه، وهذا لا شك أن لفظ يعني مطول، وإن كان أقصر من لفظ أبي داود وغيره. وهذا هو الذي تقدم قبل لفظ أبسط من هذا، أشار إلى أبي داود ومن معه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. كان رسول يفتتح الصلاة، حديث عائشة رضي الله عنها، نعم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الخبر سيأتي إشارة إلى من تكلم عليه بعد ذلك في آخر الحديث إن شاء الله، لكن الحديث في دلالة على أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، تفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، ويفتتح القراءة أيضا، يعني يفتتح القراءة بالحمد، هذه على الحكاية كما يقولون، يعني هو على الحكاية، ولهذا هو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحكاية، لأنها تحكي لفظ الآية، والآية بالرفع مبتدأ الحمد لله رب العالمين. كما تقول مثلا، تقول لإنسان مثلا: رأيت زيدا مثلا، فتقول تقول أو يقول جاء، يقول مثلا رأيت، يعني حينما يحكيه مثلا بلفظ يكون على صفة من الحال، رأيت زيدا، فيقول: من زيدا، رأيت محمدا، من محمدا، تستفسر من محمدا. فقولك من محمد، من مبتدأ، ومحمد خبر مرفوع بضم مقدرة منع من ظهورها حكاية اللفظ، لأن الحكاية على ما خاطبك به مخاطبك، لأنه منصوب. هذا مثله. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يسجد، كل هذا تقدم. وكان إذا ركع، مثل ما تقدم أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره عليه الصلاة والسلام، كما تقدم حديث حميد، رفع رأسه ولم يصوب، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني ينزل. ولكن بين ذلك مثل ما تقدم، وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم اختصار مع ذكر الألفاظ المحكمة في هذا الباب، كأنك ترى صلاته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. وهذا أيضا دليل على أن التحية مشروعة في كل جلوس، وظاهره يشمل جميع ما فيه، لأن ما استثنت شيئا. والنبي عليه علم عليه الصلاة والسلام التحيات وما معها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء كما في الخبر. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا في التشهد الأول، في التشهد الأول. وإن كان المصنف رحمه الله بوب على هذا الحديث فيما يظهر ويحتمل على الإقعاء، وكذلك أيضا يدل على شق الترجمة الذي قبل، وهو صفة الجلوس في التشهدين، لأن قولها رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا في التشهد الأول، في التشهد الأول، بدليل قولها في آخر الحديث وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان ينهى عن عقب الشيطان، وهذا هو الشاهد في قوله ذكر الإقعاء، التورك والإقعاء، وأن الإقعاء منهي عنه. وهذا الإقعاء وعقب الشيطان فسر بالإقعاء، والإقعاء وقع فيه خلاف، لكن الذي اعتمده النووي وأخذ هذا من كلام أئمة اللغة من أبي عبيد القاسم السلام، قال وصاحبه أبو عبيدة معمر بن مثنى، أن الإقعاء نوعان: إقعاء منهي عنه وإقعاء مشروع. الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه، ويضع يديه في الأرض، الجلوس على الأليتين ونصب الساقين ووضع اليدين في الأرض، وهذا هو صفة جلوس الكلب، نهي عن التشبه بالكلب، هذا الإقعاء المنهي عنه. والإقعاء المشروع الذي قال في جمع من أهل العلم هو الجلوس بين السجدتين على العقب، معنى أنه ينصب القدمين إلى جهة القبلة منصوبتان مثل ما ينصبهما في السجود، ويجلس عليهما وهما منصوبتان. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، قيل له في الإقعاء: إنا لنراه جفاء بالرجل، ورواه بعضهم بالرجل لكن الصواب بالرجل، قال: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عباس كما هنا، ثبت عن عبادة الأربعة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولهذا قيل إن هذا يفعل. وأكثر أهل العلم وكثيرون يقول إنه يفعل أحيانا، لأنه نقل في هذا ما يدل على أنه من سنة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه يفترش، دل على أن هذا الفعل لا بأس به أحيانا، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه والإقعاء الذي هو سنة. قال: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا تقدم في الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام كان مصنف. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وثابت في أخبار كثيرة، سيأتي الإشارة إن شاء الله في أخبار سيذكرها المصنف رحمه الله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الخبر من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، قال ابن عبد البر وعليه كثير من العلم إنه منقطع وإنه لم يدركها، من العلم من قال إنه أدركه وأشار إليه الرشيد العطار في كتابه الذي وصل فيه بعض الأحاديث التي رواها مسلم معلقة وظاهرها انقطاع الحديث معدودة، وذكر حديث كثير رحمه نحو 70 خبر في هذا. وقال إنه على أصل مسلم متصل لأنه عاصره لأن عاصرها لأن أوس عاصرها وروى عن أناس ممن هم في عصرها، فروايته عنها لا تستنكر وعلى أصل مسلم كذلك. ثم ذكر رواية عند البخاري في تاريخه ما يدل على أن أوس أدركها وأدرك ابن عباس، لكن قال البخاري أنه منكر من رواية عمرو مالك النكري، وأن الثابت عنه الإسناد الآخر أنه أدرك ابن عباس ولم يدركها. وذكر الرشيد العطار لأبي عند أبي بكر جعفر بن مستفاض الفريابي أو جعفر الفريابي جعفر الفريابي أو بكر في كتابه الصلاة هذا الحديث من رواية أوس عبد الله الربعي، وأنه قال أرسلت رسولا إلى عائشة، وأشار إلى أن هذا أصح، ثم بين أنه متصل أو يعني أن هذا الخبر كما ذكر على أصل مسلم، لكن الخبر جاء عند البيهقي وغيره متصلا، فلهذا ثبتت الحجة به. والفاظ هذا الخبر كلها ثابتة في الأخبار إلا ما جاء من هنا عن عقب الشيطان، لكن الحديث الأخرى التي ذكرها مصنف رحمه الله بعد ذلك تدل لما ذكره رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد. وهذه لا شك فعل من ينهى عنها، والمصنف رحمه الله ذكر بقوله ويقعا كيقعا الكلب، وهذه كلها أمور من ينهى عنها، بل لا يجوز مثل هذا لأنه ينافي الصلاة المشروعة، بل بعضها قد يفقد الطمأنينة كنقر الديك، ولا يحصل المقصود والمعنى في الصلاة في اطمئنانه والدلالة على الرغبة في الخير. وقولك إقعاء الكلب، إن ثبت هذا الخبر فالمراد بالإقعاء هو الإقعاء على الوصف السابق كما قاله أبو عبيدة رحمة الله عليهم. وهذا الخبر من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهما ضعيفان، وقد رواه يزيد عن مجاهد عن أبي هريرة وقد جاء من رواية عبد الرحمن بن شبل هذا المعنى عند أحمد وأبي داود في النهي عن ذلك من رواية تميم محمود، وهذا فيه لين وقد يقوى أحد الخبرين بالآخر فيكون من باب الحسن لغيره. قال رحمه الله باب ذكر تشهد مسعود وغيره، وذلك أن التشهدات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وسبق ذكر تشهد بن مسعود في التشهد الأول، والمصنف رحمه الله ذكر تلك الرواية الدالة على التشهد الأول عجالي أحمد والنسائي، وهذه الرواية عند الجماعة لأنها في التشهد الأخير. عن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الجماعة. وهذا الخبر من أصح الأخبار في التشهدات، وأجمع العلماء على صحته، وروي من طرق كثيرة، وقال كثير من الحفاظ إنه صح الأخبار الواردة في هذا الباب، وهذا التشهد في قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على خصوصية هذا التشهد في قوله علمني رسول الله كما يعلم السورة من القرآن. وحديث ابن عباس كذلك أيضا، سيأتي ألفاظ أخرى تدل على وجوبه، لكنه ذكر التشهد، أما الوجوب سوف يذكره في الباب الذي بعده، إنما في صفة. تقدم هذا الخبر كما تقدم في حديث مسعود، قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو لفظ صحيح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في اللفظ الآخر في غير حديث مسعود، وأشهد أن لا وحده لا شريك، وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه اللفظة ذكر الحافظ أنها وغيره أنه جاء زيادة عند ابن أبي شيبة، أنا ما اطلعت عليه ولا اطلعت على سندها، منها حديث مسعود، لكن ثبتت صحيحة عن أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم. فيما أذكر أنه مر في هذا الخبر، إما مر في هذا الكتاب أو في غيره، وكذلك مر في الزاد زاد المستقنع، ولعلي ذكرت أن عزوها الزيادة إلى موسى أنه وهم من الحافظ، فإن كان هذا واقع فالوهم مني في الحقيقة، لأنني طلعت على رواية مسلم قديما، وكانت الرواية الأولى ليس فيها وحده ولا شريك له، لكنه ذكره بعد ذلك في رواية أخرى مختصرة، إنما الرواية المطولة لم يذكر فيها هذه، وبمراجعة مسلم تبين أنه ذكره بعد ذلك، ذكره في طريق آخر مختصرا، وذكر وحده لا شريك له من رواية أبي موسى عند مسلم. ثبتت أيضا موقوفة من قول ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد صحيح، أنه ذكر التشهد ثم قال أشهد أن وحده لا شريك، وقال وحده لا شريك له زدتها أنا. وثبتت أيضا في حديث عائشة موقوفا عليها وحده لا شريك له، فيها زيادة صحيحة، ولهذا إذا زادها لا بأس، إذا زادها لا بأس، لأنها جاءت في كثير من الروايات في أحاديث كثيرة هذه اللفظة في غير التشهد وحده لا شريك له، خصوصا مع رواية ابن أبي شيبة إن ثبتت في نفس حديث عبد الله بن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الخبر كما تقدم ذكر النبوة وذكر الرسالة بعد ذلك، كما تقدم أن أهل العلم ذكروا حكمة في ذكر النبوة ثم ذكر الرسالة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وهذا إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر وفيه عند قوله وأعلن عباد الله الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء، وفي آخره ثم يتخير مسألة ما شاء متفق عليه. وهذا دليل مع ما سيأتي على وجوده فليقل، والأمر للوجوب، وينظر قد يستدل له أيضا في قوله إذا قال أحدكم في الصلاة، وإن كان المراد التشهد هنا التشهد الأخير، لكن من لفظ القعود أنه يشمل القعود في التشهد الأول، وعلى هذا يدل على وجوب القعود ووجوب هذا القول، خلافا لمن قال إنه لو صلى 4 ركعات أو 3 ركعات سردا فصلاته صحيحة ولو عمدا كما هو قول الجمهور. هذا من العجيب، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام يلازم هذه الصلاة طوال حياته، ولم ينقل أنه جلس، ولهذا لما تركه قالوا قام صلى بنا رسول الله فقاموا عليه تشهد وعليه جلوس، كما حديث عبد الله بن حينة قاموا عليه جلوس، فهذا هو المحفوظ عنه قام سهوا عليه الصلاة والسلام، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، وهذا كله تقدم. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره ولا عباد الصالحين الحديث، وقوله فإنكم إذا فعلتم فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، دليل على بركة هذا الدعاء وعظم هذا الدعاء، وأنه حين يقول السلام علينا وعلى عباد الصالحين سلم على عباد الله صالح في السماء وفي الأرض وفي السماء، على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. وفي آخر ثم يتخيل مسألة ما شاء واتفقون عليه. تقدم وجه الدلالة في وجوب هذا الدعاء، يعني أصل الدعاء. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله، وأبو عبيدة ثقة من رجال جماعة، لكن الكلام في روايته عن أبيه، قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. هذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله في التشهد على صفته المتقدم في حديث مسعود، لكن هذا الخبر من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة. ولا نقول كما قلنا كما تقدم أنه متصل، لأن فيه علة أخرى وخصيف بن عبد الرحمن، فلا ندري صحته لأبي عبيدة. وخصيف سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، وقد روى له أصحاب السنن، فطريقه هذا ضعيف كما تقدم. قال الترمذي حديث مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، والحديث أتم وأكمل ألفاظ من غيره، لأن ذكر الواو بقوله والتحيات لله والصلوات والطيبات. أما غير الأخبار فإنها ليست كذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا اللفظ مع دلالته على التشهد يدل على وجوبه، لأنه قال يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، وإن كان ليست يعني ظاهرة، لكن بدلالة الألفاظ الأخرى وأنه يعلمهم هذا في الصلاة فهي قرائن تدل على وجوبه، مع أن هناك أدلة مستقلة تدل على الوجوب. وهذا دليل لشق الترجمة الثانية لقول ذكر الشيخ المسعود وغيره، غيره حولها حديث ابن عباس، بل هو نعم حديث غيره حديث ابن عباس الذي ذكره، وفي الباب حديث أخرى تقدم حديث ابن موسى رضي الله عنه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، التحيات المباركات الصلوات، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. حديث أبي موسى التحيات الطيبات الصلوات لله، هذا التحيات المباركات الصلوات الطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. حديث أبي موسى التحيات الطيبات والصلوات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله بدون الواو، ليس فيها الواو، ولهذا رجع حديث ابن مسعود عليها. وحديث أبي موسى كما تقدم في صحيح مسلم مثل حديث ابن عباس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ بهذا اللفظ. وهذا أخذ به الشافعي و أخذ أحمد وكثير من العلم بحديث مسعود، ومالك رحمه الله أخذ بقول عمر التحيات الزاكيات صلوات الطيبات، هذا بقول عمر رضي الله عنه. والصواب يعني والأتم في هذا هو حديث ابن مسعود، وقد حكاه الترمذي عن جماهير أهل العلم، من الصحابة والتابعين، أكثر أهل العلم الصحابة والتابعين، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكن ذكر السلام منكرا. وكذا عند أحمد والنسائي أيضا ذكر السلام منكرا، لكن هذا في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس عن الترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه قال: سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذكر السلام منكرا، وهذا مما رجح به حديث ابن مسعود قوله إن نعرق السلام عليك أيها النبي، سلام عليك أيها ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورواه ابن ماجه كمسلم، والطرق التي عند الترمذي وعند ابن ماجه كلها يعني من هذا الطريق، من هذا الطريق الذي هو عند مسلم، عند مسلم من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، طريق الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس، رواية الليث عن الزبير، الليث عن الزبير رواية محفوظة ومضبوطة، رواية أبي الزبير الليث عن أبي الزبير، وكذلك الروايات الأخرى التي عند الترمذي وابن ماجه هي منها الطريقة، رواية الليث عن أبي الزبير، الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس قال: لكنه قال له ابن ماجه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبد الرسول، لكن رواية مسلم أشهد محمد رسول الله، وهي موجودة في حديث مسعود المتقدم في الصحيحين، فقد جاءت عبده ورسوله في صحيح حديث ابن عباس عند ابن ماجه، وهذا ما يبين أن حديث مسعود أكمل، لأنه جاء في بعض روايات مسعود روايات موجودة في حديث ابن مسعود، وروايات موجودة في حديث مسعود لم توجد في حديث ابن عباس. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال أي في رواية أحمد فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، لأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، وهذا من عناية المصنف رحمه الله أن الشافعي وأحمد قال أشهد أن لا، في آخره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، هذه رواية الشافعي وأحمد وسنادهما صحيح، وعند مسلم وكذلك رواية مسعود في الحديث الصحيح وأشهد أن محمدا، أما هذه الرواية ليس فيها في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، عطف على قوله أشهد يعني وأشهد، لكن ذكرها والنص عليها أتم، والباقي كمسلم وهذان إسنادان عند أحمد وعند الشافعي صحيحان من طريق وراح من طريق آخر كذلك، ولكن ورواه أحمد وأحمد رواه من طريق آخر بتعريف السلام، السلام عليك يا نبي السلام علينا، وهذا مثل ما تقدم في قوله عبده عند ابن ماجه ذكرت زيادة، وعند أحمد بن عباس وعند أحمد ذكر السلام معرفا، فيحتمل والله أعلم أن هذا اختصار من الرواة، وهذا يدل على أن حديث مسعود هو أتم هذه الألفاظ وأحفاظه واجتمع عليه الرواة فرووه مضبوطا تاما بذكر كلماته وحروفه تماما. ورواه النسائي كمسلم، لكنه نكر السلام وقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مثل ما في رواية ابن ماجه ونكر السلام. وإسنادها صحيح، وهي من طريق الليث المتقدم، من طريق الليث عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، ورواه نعم وهذا وأنا كتبت بعده، ورواه النسائي أيضا في الكبرى، والحديث في الكبرى للنسائي وسنده صحيح، والدارقطني قال إسناده صحيح، وهذا كما قال رحمه الله عقب قال وهذا يدل على أنه فرض عليهم، لأن مسعود رضي الله قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد فرض، الجلوس له ونفس التشهد، لا تقولوا هكذا، نهاهم عن هذا، لأن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، فلا يقول السلام على الله، لا تقولوا هكذا، لكن قولوا التحيات لله كما تقدم، وذكره يعني على ما تقدم. ومن أدلة الدالة على أنه فرض قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه، وكذلك رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهذا الخبر من طريق مسلم بن النضر أو مسلم أبو النضر عن حملة بن عبد الرحمن، رجل قال حملة ابن عبد الرحمن، وهما لا يعرفان كما يقولون خزيمة، وذكره الذهبي في الميزان، وأنه ذكر ابن خزيمة أنه لا يعرفهما، لا تجزي صلاة إلا بتشهد، فإذا كان من هذا الطريق فلا يثبت عن عمر رضي الله عنه، لكن الحجة في هذا في الأخبار المتقدم في هذا الخبر في قوله قبل أن يفرض، وكذلك في بعض الروايات في قولوا وأنه أمرهم بذلك كما سبق فليقل، كل أحاديث تدل على الأمر بذلك، وتقدم وأمره يعلمه الناس لكن أمره يتخصيف، وكذلك ما يستدل به على أنه عليه لازمه وأنه استمر على هذا عليه الصلاة والسلام ولم يتركه في مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كله دال على أنه فرض، لكنه فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، أن التشهد الأول يسقط عند السهو حين يفوت محله، ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد سجد له عليه الصلاة والسلام سجود السهو، فدل على أنه يجبر بسجود السهو. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين، عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وعلى فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وهذا مما أذكر أن شيخنا شان الباز رحمه الله استشكل حد مرفقه ونصب المرفق وقال هكذا، يعني كيف يقول معناه إذا وضع حد المرفق لا يمكن إلا أن يرفع يده يعني، لكن وكما تبين في مجلس الشيخ وكلام أهل الشرح يعني أن فيما يظهر حد المرفق يعني طرف المرفق، طرف الحد كل شيء طرفه، ليس المعنى أنه يعني أنه قائم أن القائمة، لأنه حد الشيء طرفه، وأن على فخذه اليمنى حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى حتى تكون اليد تمامها عند الركبة، عند الركبة أو على الركبة على الخلاف هذه الروايات، معنى أن ولهذا جاء ويلقم يده الركبة، يعني صارت الركبة كاللقمة في يده، والمعنى أنه ثناها وحناها ثناء أصابع على ركبته عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى أنه نزل، إنما حاذت ونزلت شيء قليل ويمكن أن يكون يمكن أن يكون موضعين، تكون على الفخذ وربما يمدها وتكون منضمة على الركبة. ثم قبض ثنتين من أصابعه، قبض وحلق حلقة، هذه الصفة الأولى، حلق حلقة. ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا الحديث من طريق زايد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وهذا اللفظ أولا ما يتعلق بهذه الصفات، لعله يأتي الإشارة إليها في اللفظ الآخر، لكن ما يتعلق قوله فرأيته يحركها يدعو بها، هذه اللفظة قال بعض كثير من أهل الحفاظ أو من أهل العلم أنها شاذة، لأنه تفرد بها زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب. والحديث رواه سفيان الثوري وسفيان بن عينة وشعبة وزهير بن معاوية وعبد الواحد بن زياد وبشر بن المفضل وغيرهم كثير. رواية سفيان الثوري عند النسائي في الكبرى، ورواية شعبة وزهير عند الإمام أحمد، ورواية بشر بن المفضل عند أبي داود، ورواية سفيان الثوري رواية وكذلك عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد وغيرهم، روايات صحيحة وليس فيها هذه الزيادة، إنما فيها وأشار ولم يزيد يحركها يدعو بها، حركها يدعو، بل فيها مجرد الإشارة وليس فيها ذكر التحريك. وجاء عند أبي داود والنسائي من رواية ابن جريج، رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر عبد الله بن الزبير، وأنه ذكر ولا يحركها يدعو بها ولا يحركها، نفى التحريك. وهذه الرواية أصح من رواية وائل بن حجر، فهي من رواية ابن جريج، ابن جريج قد صرح عند النسائي بالتحديث، صرح عند النسائي بالتحديث وفي أنه لا يحركها. وهذا هو المتفق مع روايتي مسلم من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث ابن الصحيح يشير بها، والإشارة تحصل بهذا، تحصل بهذا مجرد الإشارة. وهذا هو الثابت في الأخبار، وهو الثابت في المعنى في غير الصلاة. النبي عليه كان يشير بالخطبة بيده هكذا لا يحرك، وكان في السفر كما عند أبي داود أنه حين يدعو يشير عليه الصلاة والسلام، وقع له الإشارة في مواطن، من الإشارة في الخطبة حديث عمر بن رويبة ما يزعل على أن يشير بها لما أنكر على بشر بن مروان، كذلك أشار بها في الدعاء في السفر عند أبي هريرة عند أبي داود، وكذلك الإشارة فيما يغلع ظني وإن كنت لا أذكر الرواية هذه من رواها في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء كان يشير عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن، أشار في غير هذا، في غير الذي فيه صلاة، في الصلاة والدعاء والخطبة كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض المواطن في رواية تراجع أنه أشار. فكل المواطن التي فيها ذكر الإشارة وهي مواطن، هي كلها مواطن دعاء فيها إشارة بلا تحريك. بل وكذلك أيضا في الصحيحين، في صحيح مسلم وهو الحديث في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بيده وينكبها إلى الناس، يشير في الخطبة، خطبة عرفة يشير بها عليه الصلاة والسلام، فكانت الإشارة في هذه المواطن. فالذي يظهر أن هذا الموطن مثل هذه المواطن، ثم التحريك في هذا يعني، وخاصة من يحرك من أول حتى هذا قد يشغل المصلي تحريكها من أول، لكن بعض العلم قال يبدأ من التحريك عند ذكر الشهادة، وقال بعضهم قولا لا أصل له، فيقول فإذا قال أشهد أن لا إله يرفع الأصبع هكذا، وإذا قال إلا الله يثبته إثباته، فالرفع إشارة إلى النفي إلهي عن غير الله، والوضع إشارة إثباتها لله سبحانه. وهذا تفصيل لا أصل له، قاله بعض الأحناف أو الأحناف الحنفية رحمة الله عليهم. فالأظهر والله أعلم هو الإشارة هكذا. بعض العلم يقول يحرك عند بعض أنواع من الدعوات ولم يثبت فيه دليل. هم اعتمدوا على هذه الرواية، وهذه الرواية فيها نظر كما تقدم، لأن الحفاظ الذي يجمع كثرتهم وأكثرهم أحفظ من زايد من قدامه لم يذكروا هذه اللفظة، وهو موافق للروايات الصحيحة في صحيح مسلم عن ابن عمر كما تقدم وعن عبد الله بن الزبير. فهذا هو الأظهر، أنه يشير بها ولا يحركها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. باسطها يعني حال كونه باسطها عليها. وضع يده على ركبته ورفع إصبعه اليمنى، هذا ظاهره أنه وضع الأصابع، وضع الكف ورفع الأصبع. لكن هذه الرواية مطلقة، والروايات الأخرى مقيدة، وجاءت في الرواية الأخرى عن وائل بن حجر أنه حلق حلقة عليه الصلاة والسلام. وجاء وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها هكذا، وأشار بأصبع التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام، وضع يده كف اليسرى على فخذ اليسرى. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قبض أصابعه كلها عليه الصلاة والسلام، ظاهره القبض هكذا. وجاء عقد 53، عقد 53 كما قال حافظ أنه يضع رأس الإبهام في أصل المسبحة. وابن القيم رحمه الله يقول إن عقد 53 وقبض أصابعه كلها واحد، لأنه قريب منه. وأيضا قال في عقد حلق حلقة هو أيضا في معنى قبض أصابعه كلها وعقد، لأنها تقارب وضع الأصل الإبهام في أصل رأس الإبهام في أصل المسبحة. لكن يظهر والله أعلم من الأخبار فصلت عقد 53، هذا عدد معروف عندهم يكون على الصفة، هو وضع أصل الإبهام رأس الإبهام في أصل المسبحة. فهي فيما يظهر صفات متعددة، مثل سائر الصفات الأخرى في وضع اليدين في السجود ورفع اليدين عند التكبير كما تقدم. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، إنه وليك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.